بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولا تدام على أعدام أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني وحده. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا من الكلام في الواجب التخييري، ونتكلم في الواجب الكفائي ملخصين، يعني ما راح نطول كثير. لعدم كثير ثمرته، لكن الأصوليون تكلموا في معنى الواجب التخييري والكفائي والنسي. نعلم أن الواجب قسموه إلى نفسي وغيري، والغيري هو المقدم. بحثنا المسألة هذه في مقدمة الواجب، ثم قسموه إلى وجوب تخييري وتعييني. وذكرنا أن الكلام في مفهوم التخيير وفي مسألة في التخيير، وهو هل يتم التخيير بين الأقل والأكثر. والآن اليوم كلام في الوجوب الكفائي ويقابله العيني. العيني هو ما يطلب من المكلف نفسه ولا يسقط بفعل غيره، كالصلاة والصوم. المطلوب في العين أن يأتي المكلف بنفسه أيا كان المكلف. الكفائي تعلمون ذلك، ما يطلب من جميع المكلفين بحيث يسقط بفعل أحدهم عن جميع الآخرين. فإذن العيني لا يسقط بفعل الآخرين، أما الكفائي فيسقط. هذا بشكل عام. والتكليف كما هو بحاجة إلى متعلق، كذلك بحاجة إلى من يمتثل ومن ينفذ، ويسمى المكلف حينئذ. رح نسميه إحنا بالموضوع، أو أحيانا يعبر عنه بالموضوع. موضوع التكليف اللي استعمله الأصوليون أو الفقهاء أيضا بعدة استعمالات. ثالثا يكون متعلق المتعلق هو الموضوع، عليك السلام الله. متعلق المتعلق هو الموضوع، يعني مثلا عندما أقول أكرم عالما، فالحكم الاعتبار هو أكرم صيغة وجوب. شيء متعلق الوجوب هو الإكرام. طيب الإكرام يحتاج إلى متعلق، وما راح يكون لحاله معلق بالهواء، فلا بد من شيء. فأكرم العالم، فيكون متعلق الإكرام هو العالم. سموا المتعلق المتعلق، هلا سموا العالم موضوع. كثيرا ما هالتعبير متداول عند الأصوليين. ليس هناك شيء معين اسمه موضوع، ما عندك شيء أو اصطلاح متفق عليه. كل ما كان موضوعا ومصبا لشيء يكون موضوعا لذلك الشيء. هذا كل ما كان مصبا. لذلك تارة متعلق المتعلق سموه موضوعا، وهذا غالبا. يعني أكرم العلماء، ما موضوع الوجوب؟ قالوا العلماء، بأن موضوع الوجوب هو الإكرام. بس عادة، وأنا قلت يعني مرة، خلينا نركز هالمصطلح حتى لا يتكلم كل منا في وادي، كل واحد عنده المصطلح له معنى. فنقول الإكرام متعلق الوجوب، وموضوع الإكرام هو العلماء، سموه موضوع. هذا وكثيرا ما أيضا يسمى المكلف موضوع التكليف. ليش؟ باعتبار أن التكليف منصب عليه. فعادة كلمة موضوع كل ما كان مصبا للشيء يكون موضوعا لذلك الشيء، هيك عادة يعني، هذا التعبير المتداول. ولكن فعند الأصوليين والفقهاء اختلفت مصطلحات
مختلفة فيها،
ولذلك كل واحد صار يستعمله بطريقة فسموه. فلابد نعم إذن لابد من موضوع، يعني لابد من مكلف ينفذ، لابد من منفذ. قبل أن نبدأ بس نقرأ كلام صاحب الكفاية رحمه الله، يعني شيء بس لأن الكفاية المتن ومنه قصة كبيرة يعني. يوم في الواجب الكفاية يقول: والتحقيق في نسخة أخرى وجوب كفاية، يعني تارة ننسب الكفاية إلى المنفذ إلى الممتثل إلى المكلف، فبصير وجوب كفاية، يعني الوجوب على الحكم تارة يجب، يعني يمكن القول وجوب كفاية ويمكن أن يقال واجب كفاية، بل كل منهما بلحاظ، ما في مشكلة يعني. والتحقيق أنه سنخ من الوجوب،
صحيح،
نوع من الوجوب موجود وله تعلق وجود كثرة، ولعله أكثر من العين يمكن، ولعله وله تعلق بكل واحد، هذا معناه، بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا، هذا معنى الكفاية وتعلمونه. وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم بذلك، وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض، كما أن الظاهرة هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة، يعني مثلا إنقاذ غريق، مثلا غريق إنقاذه واجب كفائي، واحد يكفي بينقذه خط طلع مشاه. فلو فرضنا ثلاثة أربعة نزلوا مع بعضهم فالثواب للجميع، ونقول أن الجميع امتثلوا، فلان امتثل أو فلان امتثل، وليس هناك لأحد على أحد مرجح، ويكون الثواب للجميع. يسمى كمثال يعني، فلو أتوا، فالظاهر أنه امتثال الجميع لو أتوا به دفعة واستحقاقهم للمثوبة وسقوط الغرض بفعل الكل، كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد. بنظرية مسألة يدرسونها في الفلسفة، أنه إذا كان في عندي علل متعددة، ثلاث أشخاص أطلقوا الرصاص على شخص واحد قتل من قبيل من ثلاثة، فيقال أن هذا قاتل وهذا قاتل وهذا قاتل، فينسب القتل للثلاثة ولكل منهم على حدة، هذا قاتل وهذا قاتل. فإذا كان هناك عقاب مفروض يكون على ثلاثة، لأن نسبة القتل إلى كل منهم كل واحد لحال ينسى
قتل.
هو لا، هو كل واحد يعرف العلة التامة،
إذا علة تامة معناته بتحقق من أي واحد المعلوم
بالضبط، ولذلك ينسب للكل على نحو توارد العلل على معلول واحد. هذا كلام صاحب كفاية رحمه الله، ما زاد عليه كثير، جزاهم الله خير. هلا بنزيد نقول بس بكيان بين المطلب ان شاء الله انه نخلص اليوم. اختلفت الانظار في معنى الوجوب الكفائي وفي موضوع التكليف، اكثر شيء هذي اختلفوا فيه، انه موضوع التكليف ما هو، يعني المنفذ من هو، المطلوب منه التنفيذ من هو، المطلوب منه التنفيذ من هو، بعد أن اتفقوا على أن المكلف في العين شخص واحد، هذا بالعين ما في مشكلة. الكلام في الكفاية، من هو المكلف، من هو المطلوب منه التنفيذ؟ فقيل إنه معين عند الله، هذا واحد أحسن شيء، هو برتاح راسه، الله بيعرف مين قصد حكاية. بس طبعا يعني عندما يقال أنه واحد منا يكفي، خلاف لا معين عند الله ولا شيء، يعني الذي يقوم بالتنفيذ بيصير هو عند الله عز وجل المطلوب منه واقعا والباقي لا. يعني
قريب الى التصوير.
نعم
قريب الى التصوير
قريب الى
الاشاعره
الجبريه بعد شوي. هذا هو أنا من اول عارف انه هذا عين الزيه. الممتثل واحد صح معلوم عند الله بس المطلوب واحد كيف يعني؟ على اي حال وقيل انا اسرد الاقوال من دون مناقشتها لانه مش حرزين القصه كثير. وقيل انه جميع المكلفين على نحو العموم المجموعي. نعلم من باب الاستطراد البسيط العموم على ثلاثه اقسام. اما عموم بدلي كما لو قلنا اكرم عالما واحد على البدل، واما عموم استغراقي اكرم كل عالم واحد ورا كل واحد بحيث ينحل الحكم الى احكام، واما عموم مجموعي يعني مجموع بما هو مع بعضه اكرم كل عالم اكرم العلماء على نحو المجموع مثل الصلوات الركعات الاربعه للصلاه. فقيل انه عموم جميع المكلفين على نحو المجموع العموم المجموعي، وقيل انه جميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي، هذا قول. وقيل انه الجاء انه او انه لا قيل انه انه الجامع انه الجامع الانتزاعي من المكلف، اي احدهم لا بعينه. كيف بالوجوب التخييري؟ قالوا ان مثلا في الكفاره لها ثلاث خصال، قالوا ننتزع المطلوب احدها لا بعينه، وهذا ما ذهب اليه السيد الخوي رحمه الله، احدها لا بعينه هو المطلوب، ايضا هنا المطلوب منه احدهم لا بعينه، لكن تارة نلتفت الى المكلف تارة نلتفت الى التكليف. وتلخيصا للمسألة وظنا بأعمار الطلبة الأخوة الطيبين أعمار الطلبة الشريفة واقعا عمر شريف مهم نستفيد منه ما نطول كثير بهالمسألة المسألة ليست ذات ثمرة كبيرة. نقول بكل بساطة إن الأمر لا يصدر إلا عن ملاك ومصلحة الله عز وجل. نحن من العدلية والعقلية، يعني ما فيه مصلحة يأمر الله به وما فيه مفسدة ينهى الله عنه. وهذا الملاك وقلنا تذكروا في مراحل الحكم قالوا لابد وجدانا أي واحد بده يحكم بشغلة أولا في ملاك مصلحة يتصورها فيعتبر بيصير في حكم جعل. بعد الجعل بيصير في عندي إنشاء، طبعا الجعل هو نفس الإنشاء، بعدين بيصير فعلية، ثم بعدين بيصير تنجيز. ولذلك بعض فصل بين الأربعة وقال جميعها مراحل الحكم، يعني الملاك الإنشاء الفعلية التنجيز عمل كل واحد لحال. بعض قال ثلاثة يعني الملاك والإنشاء والفعلية، بعضهم قال اثنان الملاك والفعلية، عفوا الاعتبار الانشاء والفعلية. ونحن اذا بتذكروا المسألة هذه مسألة مهمة جدا على فكرة، جدا مهمة يعني صح مسألة تبنى عليها الافكار الاساسية مباشرة ليس لها ثمرة لكن بعدين لها ثمار كبيرة جدا، واستخدمناها في عدة موارد. ان الحكم له مرحلة واحد هي الانشاء وبس، جعل مصلحة كيف يجعل مصلحة كيف، لكن لا بد من مصلحة عنها ينشأ الجعل، لأننا طبعا هذا من الحكيم، أما من غير الحكيم فلا. نقول إن الأمر لا يصدر إلا من ملاك ومصلحة، وهذا الملاك والغرض على نحوين، يعني لا بد من ملاك لا بد من مصلحة يأمر الله على طبقها الحكيم أي حكيم. تارة يعني نحوين تارة لا يتحقق هذا الغرض إلا أن يكون بأن يكون من مكلف بعينه هو نفسه، وأن يقوم به المكلف بعينه مصلحة بتصيرش إلا هيك، بحيث يكون للشخص المكلف مدخلية في تحقيق الغرض. إله في مدخلية، أي أن المحقق للغرض للفعل هو الفعل نفسه، يعني الغرض نفس الفعل، لكن صدوره من المكلف كمان له مدخلية بشو؟ بتحقيق الغرض. فهذا الواجب هو الواجب العيني، هذا نسميه واجب عيني، يعني من عينه، عينه مكلف لها أثر في تحقيق الغرض. وذلك كالصلاة، الصلاة الغرض مثلا، الغرض من الصلاة إن الصلاة كما هو النصوص تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن. فتصور واحد عم يصلي عن الثاني، فالنهي عن الفحشاء ما بيتم، النهي عن الفحشاء غرض لا يتم إلا بالفعل الصلاة نفسها، وهذه الصلاة من المكلف نفسه مش من حي الله واحد أي أي أيا كان، وعليه يصير المكلف هو واحد. يعني كالصلاة فإن الغرض هو النهي عن الفحشاء لا يتم بفعل الآخرين بل من المكلف نفسه. فالله عز وجل بده تنهى عن الفحشاء والمنكر، بده يصفي نفس المكلف، يصفيه له شوي، يريحه شوي، يعمل له حالة نزاهة. ولا هذه لا تتم إلا أن يصلي هو بنفسه، أما يصلي غيره عنه ما بتتم، ما بتزبط. ولذلك كان للشخص مدخلية، كان للمكلف مدخلية في تحصيل الغرض، في مدخلية له. وتارة هذا العين، تارة يتحقق الغرض بصرف وجود الفعل، أنا بدي الفعل كإنقاذ الغريق، أنا بدي الغريق ينقذ. هلا مين ينقذ ما أنا مشكلة،
هذا كفاية،
هذا كفاية. أحسنت، فالأول عيني والثاني كفاية، يعني أنا بميز بينهما بتحقيق الغرض. إن كان للمكلف مدخلية في تحقيق الغرض فهذا العين، وإن لم يكن للمكلف مدخلية فهذا الكفاية. ولذلك في العين يسقط، لا يسقط إلا بالمكلف نفسه، وفي الكفاية يسقط فعل الآخرين. ليش؟ لأن الغرض يتحقق بنفس الفعل شو ما كان يكون. يعني أنا أربط المسألة في التفريق بينهما في الغرض، في تحقيق الغرض، من هو المحقق الغرض، هي بيطلع بالنتيجة. وتارة فإذا لا يكون للممتثل بعينه دخال، هذا في الكفاية، دخالة في تحقيق الغرض، فيسقط الأمر بمجرد الامتثال من أي شخص، وبذلك تبرأ ذمة الآخرين ويكون للممتثل الثواب، وهذا هو الواجب الكفاية. ها أكثر من هيك يعني. وهذا الممتثل له الثواب سواء كان واحدا أو متعددا، أم متعددا، ويكون العقاب على الجميع إذا تخاذلوا عن فعل الواجب. يتخاذلوا يقول لك أنا غيري بيعمل، غيري بينقذ، هذا يقول غيري وغيري وغيري، إذا سقى إذا فيتخاذلوا الجميع فيعاقب الجميع، ما حدا منه. والواجب الكفاية موجود بكثرة، بل لعله أكثر من العين. يعني الآن المصالح في الأمة، يجب أن يكون هناك طبيب ومهندس ونجار ومجتهد ومبلغ وإلى آخره، بدي لازم يكون موجود. فإذا ولذلك قالوا أن الطب مثلا واجب كفاية، مختلف أنواع الأقسام الطبية والهندسية والعملية والفقهية والأصولية وغير ذلك، هذه وجوبات كفائية. فإذا لم يقم به البعض واحتاجت الأمة إلى شيء كان الجميع معاقبون. ولذلك نشأ إشكاله، كيف يحق للنجار أو الحدادي أو اللباني أو الطبيب أن يأخذ أجرة على هذا؟ واجب عليه، واجب كفائي، والواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. تذكروا بالمكاسب هذه، أخذ الأجرة على الواجبات. في مسألة طرحها الشيخ النعيمي رحمه الله، رح نطرحها الآن هيك نوع تشغيل الفكر، يعني على نادر يحصل. لو وجبت هذه مسألة فرعية، لو وجب التيمم على شخص، انت فكروا فيها لحد، لو وجب التيمم على شخصين اثنين مي لعدم وجود الماء، ثم يعني صار التيمم واجب، اول يوم ثاني يوم مي ما فيه، ثم وجدوا ماء يكفي لأحدهما واحد نائلة وفية، فهل يبطل وضوءهما معا أو يبطل وضوء أحدهما أو لا يبطل أحدهما؟ كذا يبقى التيمم. شو بتقولوا؟ أنا رح أترك لكم إياه،
أنا بقول لا
يبطل، فكروا فيها بهدوء.
لا يبطل
والحمد لله رب العالمين.